بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله جميعا. عندي مكالمات تنتظر، تفضل يا ناجي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال بس بخصوص زكاة التمر الرديء اللي قلت لك عليها أول أمس. طبعا نحن هنا ما فيش عندنا تعطيل، مثل الحشف الرديء ده الأغنام يقول لك ما نقدش، هل يجوز نعطيه نقدا أو لا؟ وإذا كان أعطيت نقدا كيف يتم حسابها، يعني على 1025 أو 50؟
إن شاء الله.
ماشي، بارك الله فيك.
فيك بارك. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بدي أسألك يا شيخ، أنا الذي استلمت المبلغ وما استحقه، هل أنا أحق لي أني أصدق منه على الأقرباء؟ على
راحت أمة الله. يلا طيب طيب. عندي بالأمس أبو سعد من أم القوين بارك الله فيه، والأخت أم عبد الله من مصر، ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهما. طبعا أبو سعد سأل سؤالين، أجبت عن سؤال الأول، باقي للسؤال يقول لو كان مثلا هناك جار مسلم بعيد، ولكن بينه وبينه يعني معرفة قديمة، وفي انتقل لنا جار جديد، يقول يعني بالنسبة لمسألة عامل الوقت، يعني هل لها دور في حق الجار وغير ذلك؟ أخوي أبو سعد الله يرضى عليك، أنا مثل ما أجبتك بالأمس على سؤالك الأول فيما يتعلق بالجار، وقلت لك كيف أن العلماء اختلفوا في حد الجار، من هو الجار؟ قيل الملاصق، قيل الذي من الجهات الأربع، قيل 40 جار، قيل يعني الذي في الحي. بعض العلماء قال كل من في المدينة هو جار، كما قال تعالى ولا يجاورونك فيها إلا قليل. الراجح ذكرت لك بأن ما تعارف عليه الناس أنه جار. بالنسبة لقضية بينك وبين جار معرفة قديمة هو بعيد عنك، وجاءك جار قريب ولاص يعني ملتصق ببيتك، هذا ما يعني أن خلاص جارك القديم اللي بينك وبينه معرفة، حتى لو كان مسافة أنك ما تصله ولا تسلم عليه أو مثلا لا تهدي له، لا، حتى لو كان في آخر القرية أو في آخر المدينة حق عليك الصلة والتواصل والتهادي فيما بينكم، يبقى حق حتى لو لم يكن جار، يبقى حق المعرفة والصداقة وغير ذلك. أم عبد الله من مصر بارك الله فيها تسأل، تقول بأن والدتها ووالدها أفطروا في رمضان كثيرا، تقول يعني بأسباب كثيرة، وذكرت يعني منها ما هو جهل، ومنها ما هو سهو، منها ما هو مرض وشيء من هذا القبيل. تقول يعني هل أنا أخرج الآن أطعم يعني فقراء ومساكين عنهم؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك ورحم الله والديك وجعلهم في جنات النعيم، فيما يتعلق بمسألة الصوم عن الميت أو إخراج الكفارة عن الميت في ترتيب لأهل العلم. أولا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. الراجح من قول أهل العلم أنه كل صوم واجب، مثل رمضان، مثل الكفارة، مثل النذر، هذه كلها يصوم عنه وليه. طيب هذا القول الراجح، إذن من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. طيب الأمر الثاني، هل كل من مات وعليه الصيام يصوم عنه أولياؤه؟ الجواب لا، وإنما فيه تفصيل. فإذا كان هذا الشخص الذي مات عليه الصيام وهذا الصوم كان بسبب مرض، واتصل المرض بالموت بحيث أنه ما وجد فرصة للصوم، بقي سنواته مريض ولا يستطيع الصيام، ما عليه شيء ولله الحمد، إلا إذا كان في حياته حكم الأطباء عليه بمنعه من الصيام، وهنا ينتقل إلى الإطعام، تطعمين عنه ويطعم عنه في حياته، فإذا ما أطعمتم عنه في حياته تطعمين عنه بعد وفاته، لأن هذا حق استقر في ذمته وما برئت ذمته، وقد لقي الله وذمته مشغولة بهذا الحق. واضح؟ طيب إذا كان لا، هو مرض وكان ناوي أنه يصوم وشفي وقت قصير مثلا وما استطاع ثم مات، لا عليه لا إطعام ولا قضاء، لا إطعام ولا قضاء. الحالة الثانية أو الوصف الثاني، لا هو عليه صيام ثم عافاه الله عز وجل من المرض أو تعلم بعد الجهل وأصبح الآن قادر على الصيام لكنه ما صام ومات، هنا يصام عنه ولا يطعم. يا أم عبد الله بارك الله فيك، الآن تقولين والله ناوي أصوم عن الوالدين، أنت تقولين أكفر عنهم أعطي فقراء مساكين، لا ما تعطين فقراء ومساكين، وإنما تصومين أنت وخواتك وإخوانك عن والديك الأيام اللي اشتغلت ذمتهم بهذه الأيام، بارك الله فيك، تقضين أما أنت لوحدك تقول أنا أتبرع، أو تتوزعين أنت وإخوانك هذه الأيام اللي أفطروها ولم يصوموها بسبب الجهل أو النسيان أو السهو اللي ذكرتي. وها أذكرك بالمسألة الأخرى، هل في حياتهم قال الأطباء ممنوع يصومون؟ أنت ما ذكرتي لهذا، لكن هذا من باب التوسع في الجواب، لأن من الناس من لدي مثل هذه الحالات حتى يستفيد ويتعلم. تفضلوا تفضلوا أم عبد الله. أم عبد الله من ليبيا راحت. أم عبد الله تفضل. يا أم خالد
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
طيب حالك
شيخ. حبيت أعرف أنا علي وعد ولا ندر؟ أنا كلمت البنات وكلمت الأولاد، قلت له اللي حرمته بتشمل أو حد من البنات بتشمل بعطيها 5000. فحين الحمد لله الله كرمني ووحدة من حريم الأولاد حملت، هل هذا يعتبر علي أنا نذر أو وعد أوفيه؟ وكيف أعطي البرت الولد ولا الولد ولا ما علي شيء؟
أم خالد أنت قلتي لله علي ولا قلتي هكذا؟
أنا يعني ما بعرف هل هي دعابة أو جد، يعني أنا قلت أني بتحمل من البنات أو من حريم العيال من عندي بعطيها 5000 كتشجيع لهم على الحمل.
يعني ما قلتي لله علي؟
لا أنا كتشجيع يعني بشجعهم.
وانت ناوية تعطين ولا تراجعتي؟
أنا حين بس يعني يوم وصلني الخبر أن واحدة من حريم الأولاد حامل
ايه؟
فرحت
ايه؟
فتذكرت الكلام اللي أنا قلته.
طيب
فهل علي شيء يا شيخ؟
إن شاء الله إن شاء الله. أبشر يا أم خالد
جزاك الله خير.
مرحبا. تفضل يا سعيد.
مرحبا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك الصحة والعافية.
شيخ
موضوع بيع عسب الفحل أو مال الفحل بالنسبة للخيل أو للإبل.
نعم.
شو حكمها شيخ؟ يعني في بعض المرابط يفرض عليك مبلغ معين، يقول لك أنا الفحل هذا له سعر معين مال الفحل، فهل هذا جائز ولا؟
أبشر أبو سعيد. أخوي سعيد أبشر إن شاء الله تسمع الجواب.
جزاك الله خير.
مرحبا أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك خير يا شيخ عزيز.
إياك.
وينور قلبك.
آمين.
تعالي لو الله يحفظك. عندما الإنسان يذهب عمرة أو حج يعني وأخذ مطوف، هل يأخذ مطوف يعني الأفضل أو أنه يدعي بما هو يحفظ من الدعاء؟
إن شاء الله.
هذا تعالي الأول. مفهوم؟
مفهوم نعم.
الله يحفظك. ثاني الثاني الله يحفظه، يعني نسمع من شو من الأولين الله يرحمهم يقولون من كان يصلي فرض ويخليه فرض أنه لازم يصلي في صحن الكعبة، هذه يقولوا خلاص يعني أنه يقبل بتوبة عند الله وأن الله يتقبل. على ما نسمع شو من الأولين الله يحفظهم،
يعني يقولون إذا راح المكة يصلي في صحن الكعبة.
أيوة قال يصلي ركعتين في صحن الكعبة هذه خلاص يتقبل التوبة يعني.
إن شاء الله إن شاء الله.
الله يحفظكم الله.
مرحبا مسهلا. محمد.
نعم
تفضل محمد. عليكم السلام ورحمة الله.
الحمد لله.
حياك الله تفضل.
عشاء قبل أربع أشهر
إيه؟
أنا كنت في بلدي في تشاد.
أيوة.
وبعدين طلب قل ماشي برا البلد.
أيوة.
وزوجتي هامل قال لي استنى بعد أن نولد أمشي. وبعدين سامحوني يعني هي وأمي وأبوي كل سنة سامحوني قال لي أمشي خلاص إن شاء الله ربنا خير.
طيب
وبعدين مشيت ليبيا برا تشاد.
أنت تشادي ها؟
وبعدين إيه تشادي.
طيب
وبعدين مشيت ليبيا ممكن لقيت شهر ممكن زوجتي وقت الولادة تم.
أها.
ودوها المستشفى بعدين بعد ولدت توفت.
توفيت ها؟
إيه.
رحمها الله.
وبعدين أنا كنت دورت الرجاء ما رجعت بعدين قالت لي مصلي بس الله الدعوة وأنا مسميها من الأول.
نعم.
وانتو هل لي شيء ولا ما لي شيء وكن صليت بس الله بجيب لها الإخلاص 11 مرة والاستغفار يعني بجيب لها كل وقت صلاة بجيب لها 1000.
إن شاء الله يا محمد الله يرحم زوجتك ويغفر لها. الولد عايش الولد ها؟
الولد واحد قبل واحد عايش واحد توفي معها واحد عايش.
ها يعني توأم واحد توفي معها واحد عايش.
اي واحد عايش.
طيب
نعزز اولاد صغار.
طيب يا محمد طيب
تمام. والشيخ عندي سؤال ثاني.
اي تفضل.
الراجل ما بعدين مشى ببول
كيف
البول لان ناد مشى ببول يعني مشيت الحمام للبول وبول.
ايوه.
وبعد البول يعني خرج منك مني.
نعم.
هل لي برد جنابه ولا ما لي برد جنابه؟
ان شاء الله يا محمد.
تمام ان شاء الله. شكرا يا شيخ.
اهلا وسهلا بارك الله فيك. ابو سيف. ابو سيف
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمه الله.
شلون الصحه ان شاء الله؟ زين ان شاء الله. ونشكركم على البرنامج الراقي هذا ويحفظك الله انت ووائل و... اي والله يعني احنا يعني جدا ممنونين من هالبرنامج الحلو وهالوجه اللطيف.
الله يحفظ دعواتك الصالحه
حبيبي دكتور. الله يبارك فيك يحفظك. قبل يوم الجمعه شو اسمه من كانت عندك الواتساب
ايه
اجوبه الواتساب قلت على موضوع الاسنان.
ايوه.
انه ما يصير واحد يعني ما يصير واحد يجملها وما يصير واحد يسوي للاسنان زين. انا اشوف يعني هذه يعني هسه مثلا بالنسبه لكمال الاجسام هم ما يصير واحد يلعب رياضه على مود يغير جسمه يعني ما اعرف. هذا واحد من الاسئله.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني بالنسبه لل سورة الرحمن. الرحمن ذكرت فبأي 31 شنو السبب انه 31 مره ذكرت فبأي آلاء ربكما تكذبان يعني عجب واحد ليش مو مثلا اقل او اكثر وخصوصا احنا اذا يعني نسمع بسورة الكهف يعني نعم الله كثيره يعني باخر سورة تمام لو مو تمام يعني مو 31 ملايين
صحيح.
لو كان البحر مداد لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تفرق يعني تمام الآية. السؤال الثاني.
نعم السؤال الثالث.
السؤال الثالث بالنسبة ولو هذا مو وقته يمكن برمضان على الصيام الستة من شوال يعني بالنسبة للنساء يعني معناته ولا مرة تقدر تصوم الستة شوال إذا لازم حسب ما يعني حضرتك أنت دكتور قلت لازم تصوم أول شيء ال 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 الدين مالها مال رمضان
صحيح. اي نعم
وبعدين يلا اذا معناته ماكو مره الا فوق ال 90 يعني فوق ال 50 ما اعرف شلون او إيه؟ او اقل من شو اسمه من البلوغ يلا تقدر تصوم السته من شوال بهيج حاله.
ابشر يا ابو سيف
يعني ما مشموله.
تسمع الاجوبه باذن الله.
واني اشكرك دكتور
مرحبا ومسهلا.
الله يبارك فيك ويحفظك. اهلا دكتور.
اهلا وسهلا. من؟ أمينة من فرنسا. يمينة من فرنسا.
أهلا.
ما اسمك يمينة صحيح؟ يمينة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم
يمينة ها.
نعم من فرنسا.
أهلا وسهلا ومرحبا.
عندي سؤال يخص بهن بفرنسا.
أي
الله يبارك فيك.
تفضلي.
يعني لما يموت واحد يعملون اللمة ويشترون حوائج للميت، ولكن أنا أخاف أن يعملون الصليب عند القبر أو ما لا يلزم بالدين الإسلامي.
ما هي الحوائج التي يشترونها؟
كالصليب عند القبر أو ورود أو
إن شاء الله يا يمينة.
الصليب يعني صليب عند القبر أو ورود أو
صليب، يأتون بصليب عند القبر يمينة؟
نعم.
يأتون بصليب، صليب عند القبر؟
نعم. رسوم تحتوي على القبور من الصليب.
لكن
نعم.
لكن انت تدفنين في مقابر المسلمين قصدك؟ يعني ان شاء الله بعد عمر طويل.
لا، خاص بالمسلمين، خاص بالمسيحيين.
ها، وانت عائلتك اقاربك غير مسلمين يا يمينة؟ راحت. طيب.
نعم، نحن مختلطين، مسيحيين مسلمين.
إيه طيب، أبشر يا يمينة. تسمعين، عندك سؤال ثاني يا يمينة؟
وصلاة الجنازة مرتين، يعني يصلون هنا في فرنسا.
نعم.
وبالبلد الأصلي كالجزائر والمغرب وتونس.
نعم. سؤال آخر. ها يمينة،
بارك الله فيكم وشكرا لكم على الحصة.
الله يحفظك ويبارك فيك ودعواتك الصالحة. يا مرحبا. من أم عبد الرؤوف؟ يا أم عبد الرؤوف.
نعم،
تفضلي.
لك الفضل. السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بغيت نتقصي على هل يجب الغسل بعد العملية الجراحية؟
إن شاء الله.
بعد العملية الجراحية، فهذه العملية قمت لامرأة في العمود الفقري، قام بها 3 أطباء الرجال وخدروها تخدير عام.
نعم.
الصلاة، هل يجب عليها الغسل أو كيف تتيمم؟
إن شاء الله. سؤال آخر.
هو واجب أم كيف؟
إن شاء الله. أبشر.
يعني والإغماء هل يجب فيه أيضا الغسل أم لا؟
إن شاء الله.
ودعينا بالشفاء يا شيخ.
الله يشفيك ويعافيك يا رب، يكتب أجرك. عبد الله. يا عبد الله.
عبد الله.
عبد الله. راح عبد الله. يلا يلا. طيب أرجع للأسئلة. عندي الأخ ناجي، بارك الله فيه. ناجي بالأمس سأل عن زكاة التمر، قال عندهم تمر رديء جدا، يقول يعني يعطى للبهائم، هل تجب فيه زكاة؟ نحن قلنا له نعم، تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحان وقت حصاد، يعني لما يعني يجنى. اليوم سأل يقول طيب هم ما يقبلون أصلا تمر هذا حشف ورديء، ممكن نخرج قيمته؟ الجواب نعم، إذا كان فعلا لا يأكله الناس وإنما هو يعطى للبهائم، الأصل أنك تخرج من جنس التمر وتتصدق به على الفقراء والمساكين. إذا رفضوا هذا ممكن أن تقيم هذا التمر بسعر السوق وتخرج الزكاة، ولا تخرج يعني الزكاة مثل يعني ربع العشر في الأموال وكذا، لا، وإنما تأتي بهذا التمر الذي خرج زكاة وتقيمه وتقدره بسعر السوق وتدفعه نقدا إلى الفقراء والمساكين. أمة الله من أمريكا طبعا انقطع الاتصال، لكنني تذكرت سؤال الأخت أمة الله هذه، هي تقول وقع عندي مبلغ أنا لا أستحقه، وأنا طبعا قلت لها فيما أذكر بأن هذا لا يجوز لك أن تحتفظي به. قالت هل يجوز لي أن أتصدق به على الأقارب؟ الجواب نعم، وهو تخلص وليس تصدق،
وإن كان تعبير كثير من الفقهاء بالتصدق يقصدون فيه التخلص، لأن لا يجوز لا يجوز التصدق بالمال المحرم، لا يجوز، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة. فإذا كان عندك أخ ولا أخت ولا خال ولا عم ولا عمة ولا خالة فقراء ومساكين مثلا أقارب في حاجة، أو شخص عندك مثلا من أقاربك عليه ديون وما يستطيع السداد، ممكن تعطينا من هذا المال، بارك الله فيك. أم خالد من دبي تقول أنا كلمت البنات والأولاد وقلت لهم إن اللي الحرمة اللي تحمل بعطيها 5000. تقول الآن جاء وصلنا خبر حدا حريم ابني تقول حملت، تقول هل هذا نذر؟ تقول أنا ما أدري. أم خالد بارك الله فيك، إذا أنت تقولين قلت لعيالك أو حريم عيالك قلت لهم اللي تحمل بعطيها 5000 هذا وعد، ما له علاقة بالنذر، أنت ما نذرتي. النذر كيف؟ النذر تقولين يا رب لله علي إن رزقت بنتي حمل بعطيها 5000، هذا نذر. يا رب إن رزقت زوجة ابني بحمل أنا بعطيها 5000، هذا نذر. أنت ما قلتي هذا الشيء، هذا وعد يا أم خالد بارك الله فيك، لكن الوعد يوفى به وإن كان قول الجمهور على غير الوجوب، لكن يوفى به ما دام قلتي يا أم خالد لا تتراجعين. أنت ما سألتي إلا أنك دخلك شيء ها تسوين ولا ما لا، امضي وعطيها 5000، وهذه نعمة من نعم الله، وصلى الله عز وجل أن يصح لكم النية والذرية، وعطيها 5000 لأنك وعدتي. سعيد بن أبو ظبي يسأل يقول بالنسبة لبيع عسب الفحل أو ماء الفحل طبعا من الخيل والإبل، يقول تفرض علينا مبالغ معينة، هل هذا جائز؟ سعيد بارك الله فيك، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن عسب الفحل، وعسب الفحل هو ماؤه، والمقصود يعني مني الفحل، لماذا؟ حتى لا يضيق على الناس، وهذا أمر يبذل من دون تجارة، لا يجوز الاتجار بماء الفحل، ولذلك يحرم التجارة بماء الفحل. والذي مثلا عنده فحل وطلب لأنثى الخيل ولا عنده بعير فحل لأنثى الإبل يبذله من دون ثمن، يبذله من دون ثمن. ولذلك أنبه إخواني وأخواتي إلى هذه المسألة، لأن للأسف كثر السؤال عنها، اللي عندهم مثلا أغنام، عندهم إبل، عندهم بقر، عندهم خيل أيضا، عندهم خيل، فيبذل هذا ولا يجوز بيعه، لأن هذا مما يعني يضيق على الناس فيما لو إذا قيل بأنه بثمن. أبو صالح من أبو ظبي يقول بالنسبة للإنسان إذا ذهب إلى العمرة أو الحج، هل يلزمه أن يأخذ مطوف أو يدعو لنفسه؟ أبو صالح بارك الله فيك، المطوفين هؤلاء ما عرفوا إلا من عهد قريب، ما كانوا موجودين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا على عهد الصحابة، ولا على عهد التابعين، هؤلاء يعني وجدوا من قريب، وسبب ذلك جهل الناس، لأن أغلب الناس لم يروح مكة يجهل كيفية الطواف، يجهل كيفية السعي، يجهل كذا، فيحتاج من يعلمه. الآن ولله الحمد انتشر العلم، ما في داعي للمطوف، وبعض المطوفين اللهم بارك على السنة وعلى الهدي النبوي، وما هو حريص على الدنيا، يعلم الناس يقول هذا الطواف كذا، تدعون كذا، وهذا السعي كذا، الآن تحلقون رؤوسكم، الآن تفعلون كذا. وفي منهم لا والعياذ بالله ممن يسلك مسلك أهل البدع، يعني يأتي بأدعية، يأتي بطقوس معينة، يأتي بكذا. الآن ولله الحمد الأمر سليم، ولذلك ما يحتاج الإنسان أنه يأخذ مطوفين. وغالب المطوفين الآن يعني يدخلون ضمن اختبارات ولجان، ما يعطى تصريح إلا وهو قد أجيز من قبل لجنة شرعية. فأنا أقول ما في داعي، أنت أبو صالح اللهم بارك يعني من دائما من المتابعين وكذا، وعندك ما شاء الله خلفية شرعية، ما في داعي تأخذ لك مطوف. يعني أبو صالح أنت الآن لو طفت 7 أشواط وكل الطواف اللهم اغفر لي اللهم ارحمي تعجز عن هذا، يكفي، ما في شيء يا أخواني وأخواتي اسمه أدعية الطواف، الدعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، هذه بدع، هذه مخالفات، هذه محدثات. الإنسان إذا طاف إما يقرأ قرآن، إما يدعو، إما يذكر الله، إما ينوع، مرة يقرأ قرآن، مرة يدعو، مرة يذكر مثلا. وأهم شيء يأتي بسنن الطواف، تقبيل الحجر الأسود إن استطاع، وإن لم يستطع استلامه وإن لم يستطع أشار إليه، استلام الركن اليماني، الركن اليماني فقط يستلم لا يقبل ولا يشار إليه، فقط إذا استطعت تستلم استلمت، هذا ركن اليماني، إذا ما استطعت لا تشير إليه ولا تقبل من بعيد ولا يقبل من قريب، وإنما استلام فقط. فما في داعي للمطوفين، بارك الله فيك. وأنا أنصح كل إنسان أن يتعلم، الحمد لله الآن برامج مرئية وبرامج مسموعة ومقروءة ورسائل وكتب، حتى توجد كتب كتيبات فيها رسوم توضيحية لقضية الطواف والسعي حتى مسائل الحج، ولذلك ما في حاجة إلى يقول واحد والله أخذ لي مطوف يعلمني الدعاء. سبحان الله، يعني بعض الناس يثقل لسانه حتى عند الدعاء، هذا دلالة على أنه عنده مشكلة كبيرة. الآن لو طاف الإنسان حول الكعبة وفقط اقتصر اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، يكفي، ما في أعظم من هذا الدعاء. ولو قال اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم ارحمني واحفظني وأهلي وأولادي، هل يعجز عنها الإنسان؟ ليش ينعقد لسان بعض الناس إذا جاء عند الكعبة؟ في مشكلة عنده. الدعاء يا أخواني ما هو بصعب، الله عز وجل يسر لنا الذكر ويسر لنا الدعاء، والإنسان الله عز وجل ما تختلف عليه الأصوات ولا تختلف عليه اللغات، اللي في يدعو في اللغة الإنجليزية واللغة الأردية واللغة الأسبانية واللغة السواحلية ولا اللغة الشرق يعني آسيوية، كلها لا تختلف على الله لأنه هو اللي خلقها سبحانه وتعالى، لا تختلف عليه الأصوات ولا اللغات وحتى اللهجات، باللهجة العامية اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي. فما في داعي تعسرون الأمور، والله يسرها عليكم. أبو صالح من أبو ظبي يقول كنا نسمع مشايخنا الأولين يقولين اللي طاف عليه كثير من فروض الصلوات يروح لصحن الكعبة ويصلي ركعتين وتكفيه، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح وباطل. ركعتان عند الكعبة ما تغني عن فروض تركها الإنسان إما متعمدا أو إما ناسيا أو جاهلا، ما تغني هذه. وهذا للأسف الشديد من الأشياء التي يعني يسترخص بها أو يترخص بها بعض المسوفين والمفرطين والمتساهلين والمتكاسلين، يقول لك يا أخي أنا يا رحت عمرة صلاة 100,000 صلاة، أصلي هناك 100,000 صلاة تغنيني عما سبق، هذا كلام باطل، هذا كلام غير صحيح. يتنبه الإنسان لمثل هذا، الصلوات اللي تصليها في مكة لما يستقبل من أيامك وهي بذات الصلاة ما لها علاقة بالصلوات الفائتة، ما تكفر عن صلوات فاتتك وإنت عامد متعمد تركتها. ولذلك صلاة فرض واحدة أفضل من أنك تصلي النوافل حتى لو كان عند الكعبة، حتى لو كان عند الكعبة، فرق بين الفريضة وفرق بين النافلة. ولذلك هذا الكلام غير صحيح، ولذلك من فاتته الصلوات وكانت كثيرة ومتعمدة يتوب إلى الله توبة نصوح، والتوبة لها شروط كما هو معروف. من نسي صلاة من الصلوات يجب عليه أن يقضيها الآن، وإن كانت قبل 10 سنوات نسيها، مش كان تارك للصلاة نسي، يجب عليه ذمة مشغولة بهذه الصلاة. أما الذي كان تارك متعمد هذا أمره خطير، ولذلك يجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يستقبل أيامه بالمحافظة على الصلوات ويكثر من النوافل، سواء في بلده ولا إذا راح مكة ولا إذا راح المدينة يكثر من النوافل. هذه ترقع اللي حصل عنده من نقص وخلل، وتجبر الكسر اللي حصل عنده في الأيام السالفة والماضية من تركه للصلوات. محمد من ليبيا يقول أنا من تشاد وجيت أسافر وكانت زوجتي حامل وقالت لي انتظر بعد شهر سأضع وكذا وشيء من هذا القبيل، يعني يقول حاولت وسامحتني وسامحني والدي وسافرت، يقول بعد شهر أتت بتوأم وتوفيت بعد الولادة هي وأحد أحد الطفلين وبقي الآخر، يقول هل أنا علي شيء؟ الآن أقرأ لها سورة الإخلاص أستغفر لها، وهل أنا مذنب؟ محمد بارك الله فيك، أولا اطمئن، أنت لست بمذنب ما دام أن المرأة عند والديك وعند أهلها، ويعني الزوج ماذا يفعل إذا جاءت المرأة لتلد؟ هل له علاقة بالولادة؟ ما له علاقة، سواء كنت موجود ولا كنت غائب، الأمر واحد، الأمر واحد. ولذلك شيل من بالك ومن نفسك وصدرك أنك تشعر نفسك بالذنب وأنك ارتكبت خطيئة، لا 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 ما عليك شيء ولله الحمد والمن. الأمر الثاني رحمة الله على زوجتك، وأسأل الله عز وجل يجعلها في عليين، وأبشرك وبشر أهلها بأن اللي تموت في النفاس في الجنة بإذن الله، وأنه من الشهداء. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة التي تموت بالولادة يجرها جنينها بسرره إلى الجنة، يعني حبل السرة يوم القيامة يجرها بسرره إلى الجنة، فهذه نعمة من نعم الله. فزوجتك ماتت شهيدة، وبشر أهلها وأخبر والديك أيضا، وهذه نعمة من نعم الله أن الله عز وجل ختم لها بخاتمة خير ما دامت الحمد لله من أهل الإسلام والتوحيد. الأمر الآخر، أنت الآن تكثر من الدعاء لزوجتك، وإذا كان عندك قدرة مالية تصدق عنها. أما أنك تقرأ الإخلاص كذا وتهب ثوابها، لا يا محمد ما في داعي، لأن هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما ثبت عن الصحابة الكرام. وقضية والله إني أستغفر لها ألف وكذا، لا، قل اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها، اللهم أنزل على قبرها النور والضياء، اللهم افسح لها في قبرها، اللهم نور لها فيه، اللهم تجاوز عن سيئاتها، اللهم جازها بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. هذه الأدعية الطيبة. وقضية أقرأ والله سورة إخلاص وأهدية، لا ما ثبت، بارك الله فيك. ادعو لها، تصدق عنها حتى لو كان بالقليل، لو كان شيء يسير تصدق، تنوي الثواب لها، يصل بإذن الله جل وعلا، وأسأل الله تعالى أن يرحمها. محمد يقول: أنا لما أنتهي من التبول يخرج مني، هل تجب علي يجب علي غسل الجنابة؟ محمد بارك الله فيك، الذي يخرج هذا ليس بمني، هذا اسمه ودي أو مذي، وهذا فيه الوضوء مثل البول، حكمه حكم البول، لأن ما يخرج من الإنسان أنواع. البول أكرمكم الله هذا نجس فيه الوضوء، يستنجي منه أو يستجمر فيه الوضوء. المذي وهو سائل أبيض يخرج عقيب تفكر أو شهوة، أو يعني يحصل مثلا ما هو دون الجماع، هذا يسمى مذي، نجس، ونجاسته متوسطة أو مخففة فيها الوضوء، ويغسل المحل الذي نزل عليه. الودي سائل أصفر خفيف يخرج عقيب البول، عقيب البول يخرج عند بعض الشباب أو غالب جنس الشباب، أو يخرج بعد برد شديد أو خوف مثلا، يعني يحصل خوف مثلا يخرج، هذا يسمى ودي، هذا أيضا نجس له حكم البول، يعني فيه الوضوء فقط. الرابع المني الذي منه الولد، وهذا من شرط وجوب الغسل أن يخرج دفقا بلذة، دفقا بلذة، لا بد أن يشتمل على أمرين، دفقا بلذة يعني يحصل التذاذ. أما إذا خرج من دون التذاذ ولا دفق فهذا ليس فيه الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: إذا فضخت الماء، إذا فضخت الماء، هذا الذي فيه الغسل. فيا محمد الله يرضى عليك، اللي يظهر اللي يخرج منك هذا إما مذي أو ودي، هذا فيه الوضوء فقط بعدما تغسل المحل. أبو سيف من الشارقة يقول: يعني أنا تابعتك في يوم الجمعة الماضي، ذكرت مسألة الأسنان وتجميلها، وتقول إنه ما يصير يتجمل. يقول: يعني كيف ما يتجمل؟ هل مثلا الإنسان إذا أراد أن يستعمل، يعني يدخل مركز بناء كمال الأجسام أيضا ممنوع؟ أبو سيف بارك الله فيك، أولا أشكرك على المتابعة، متابعة البرنامج وعلى الملاحظات هذه، وطيب أن الواحد يناقش ويسأل ويستفسر. أولا أبو سيف الله يرضى عليك، أنا ما قلت أنه ما يجوز تنظيف الأسنان، أنا أقول يجب تنظيف الأسنان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، حديث الآخر عند كل صلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، وكان إذا قام من الليل شاصفاه بالسواك، ولما دخل عليه قوم يعني فيهم الصفرة في الأسنان غضب وكره ذلك عليه الصلاة والسلام، وأمرهم بأن ينظفوا أسنانهم. فتنظيف الأسنان واستعمال السواك أو فرشاة الأسنان أو المعجون وفرشاة الأسنان هذا طيب، واستعمال الخيط واستعمال كل ما هو ينظف الأسنان ويجعلها يعني في حالة جيدة، وأيضا العناية بها صحيا، هذا أمر مفروغ منه، وأعتقد اللي تابعوني من قديم يعرفون هذا الشيء. لعلك يا أبو سيف وقفت على ما يتعلق بقضية ما يسمى بابتسامة هوليوود وابتسامة فلان وعلان، هذا الذي قصدته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة، ولعن جملة ثم قال: والمتفلجات للحسن، لاحظ اللام هنا، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن جنس من النساء يتعمدن ثلج الأسنان، وهي التفريق بينها ابتغاء الحسن. وكذلك من جملة هذا كل ما يتعلق بتجميل الأسنان بحيث يخرجها عن حقيقتها اللي خلقها الله عز وجل عليه، بحيث أنها تتغير تغيرا كلي لأجل طلب الحسن والجمال. هذا المعنى، ولذلك الكلام على هذه المسألة. وأنا ذكرت فيما أذكر إذا كان الإنسان لديه عيب خلقي في أسنانه ممكن يعالجه، حتى لو كان بهذه الابتسامة، ما دام عنده مشكلة ما في حل إلا يضع جسر من في الأسنان أو يضع شيء من هذا القبيل. هذه معالجة عيب وليس قصد التجمل، ما قصد إنه هو أسنانه جميلة ونظيفة وما فيها مشكلة، ما عنده مشكلة، هو ذهب يبتغي زيادة. ولذلك أنت تلاحظ بعض الناس الآن أسنانه غير طبيعية، ما ليست حتى تلفت الانتباه أو بعض النساء تلفت الانتباه. لماذا؟ هذه غير أسنانه اللي خلقها الله عز وجل. أما قضية التنظيف وقضية العناية هذا أمر متقرر يا أبا سيف بارك الله فيك. أبو سيف يسأل عن سورة الرحمن، يقول يعني تكررت فبأي آلاء ربكما تكذبان 31 مرة. يقول مثلا سورة الكهف فيها نعم كثيرة، لماذا ما ذكرت؟ أخوي أبو سيف بارك الله فيك، تعرف بأن القرآن كل سورة لها شخصيتها، كل سورة لها موضوعها، كل سورة لها فيها مقاصد وأسرار وحكم، وفيها من المقاصد العظيمة التي حقيقة لا يمكن أن يحصل عليه الإنسان إلا بالتدبر وفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية. سورة البقرة لها مقاصد، سورة البقرة من أكثر السور التي جاء فيها ذكر النعم. سورة النحل تسمى سورة النعم، سورة النحل هي التي تسمى سورة النعم. اقرأ سورة النحل وشوف النعم اللي فيها أكثر من سورة الرحمن وأكثر من سورة الكهف. ولذلك خل فاضل كل سورة لها شخصيتها، لها موضوعها، كل سورة متضمنة لهذه الأحكام والحكم ولهذه الأسرار ولهذه الموضوعات العظيمة. وأحيانا قد تكون السورة تدور على مسألة واحدة وإن تفرعت، لكن قطب رحاها قضية واحدة، فتجد البقية الأحكام إنما تدور في فلك هذه القضية. وعندنا كل سورة فيها ذكر توحيد الله، أبدا ما في سورة إلا وتجد توحيد الله عز وجل، دعوة إلى توحيده وعبادته وإفراد العبادة له ظاهر أبدا في كل سورة من سور القرآن، بل كل آية من آيات القرآن فيها هذا المعنى. ولذلك يعني العدد إنما هو على قدر ما ذكر الله عز وجل من النعم الموجودة في هذه السورة. ولذلك مثل ما قلت لك يعني لو ذهبت إلى سورة النحل لوجدت ما هو أعظم وأكثر. تفضل يلا. من؟ تفضل يا سارة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ عندي 4 أسئلة.
تفضل يا سارة.
السؤال الأول، عندي وسوسة بالصلاة والوضوء، يعني أصلي 4 فجأة أحس أني صليت 3، يعني أصلي كذا ركعة أسجد كذا مرة ووسوسة في الوضوء.
أي.
السؤال الثاني، في ذمتي السائق مبلغ من المال واختفى هذا السائق، ما عاد لقيته، دورت سألت كل اللي يعرفونه، بحثت عنه في المدينة ما لقيته. السؤال الثالث،
أيوة،
قبل 13 سنة أنا ظلمت شخص.
أيه.
ظلمته وجيت يعني أشرح له أن أنا تكلمت عنك لكني حسنت الصورة، أني أنا قلت كذا عنك أن أنت سويت كذا وهو ما سوى أصلا، فحسنت الصورة لا، لكن أنا في الواقع ظلمت. يعني هذا الشخص يعني قريب لي.
طيب تضرر يا سارة، تضرر من هذا الظلم اللي وقع عليه؟ تضرر
سمعه، ممكن سمعته
يعني. طيب أنت لما جيت اعترفت عنده ولا قلتي لا أنا ما قلت هذا الشيء؟
لا، قلت أنا قلت هذا الكلام، تكلمت عنك كذا وهذا الكلام، لكني نفس اللي حسنت له الصورة إن أنت يعني نفس اللي امتدحته، إن أنا سويت كذا عشان أنت شخص يعني امتدحته زينت له الصورة.
وهو قبل منك هذا؟ ها،
هو قبل.
طيب،
لكن يعني هذا الذنب من 19 سنة، وهو يعني كل ما سويت شيء أحس ربي عاقبني على هذا الذنب، إن أحسني ظالم ودي أقول له يعني أواجهه، لكن أخاف يترتب على هذا مفسدة لأنه قريب جدا مني.
ولكن هو الآن يعني الآن بالنسبة يعني ذهب مع الزمن هذا.
إيه ذهب مع الزمن.
ولا يتضرر منه الآن.
لا الآن لا ما تضرر.
طيب أعطيني السؤال الأخير.
السؤال الأخير أنا حس بقلبي حسد لما أعرف مثلا أن هذا، وأحس بقلبي حسد لكني أنا أفرح صد يعني أفرح لها وأحاول أظهر هذا، لكن أنا أشعر أن قلبي حسد.
حسد من هذه؟ من هذه اللي تحسد؟ من هذه اللي تحسدينها؟
مو بأنه شخص معين، كذا شخص.
إيه.
يعني من الأقارب من الزملاء، أنا أحس أن داخلي حسد، لكن أنا صدق أحاول أدعي، حتى لما أصلي أدعي للشخص.
أنت تعرفين الفرق بين الحسد والغيرة؟
الغيرة. الحسد اني اتمنى زوال منه النعمه.
اي يعني غيره فيها تنافس وودك تكونين مثلها، هذه غيره. والحسد لا تمني زوالنا، تقول ليت هالامر مو بعندها.
اي انا احيانا كذا اقول اتمنى انه ما صار، لا لكن اذا صار له صدق ادعي له ان الله يوفقه، لكن يعني احس بهذا الشيء في قلبي.
اي لا هذه غيره مو بحسد.
جزاك الله عنا
كل خير. مرحبا ساره. ها يلا ابو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا. الله خير. أهلا وسهلا.
جزاك الله خير وجعل ميزان حسناتك إن شاء الله رب العالمين.
مرحبا.
لو سمحت شيخ عندي سؤال.
تفضل.
الله يزيدك من نعمه وفضله إن شاء الله. من هم شهداء الآخرة وشهداء الدنيا؟
إن شاء الله.
يعني أنا والدتي توفت بالولادة بعد الولادة. فترة النفاس. هل تعتبر شهيدة؟
سمعتني قبل شوي أبو محمد، سمعتني قبل شوي أنا أجاوب على الأخ اللي من التشاد؟
لا والله ما سمعت لأنه كنت على التليفون وموطى التلفزيون شيخ.
يلا يلا أبشر إن شاء الله أجاوبك جواب خاص. أبشر. سؤال ثاني أبو محمد.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة عندي. أبو يوسف، عفوا أبو سيف من الشارقة. أبو سيف من الشارقة في سؤالي الأخير يقول في رمضان، أي هو يقول بالنسبة لصيام ستة من شوال، يقول أيضا سمعتك بأنك تقول المرأة ما تصوم ستة من شوال حتى تقضي، يقول على هذا الحريم ما يصلون ستة من شوال وحتى تصل درجة الياس، وين المشكلة يا أبو سيف؟ خليهم لا يصومون لأنه مو بواجب. صوم ستة من شوال ليس واجبا، ليس واجبا، وخدمة المرأة لزوجها وقيامها في حقوق بيتها أفضل من صيام ستة من شوال، أفضل من صيام ستة من شوال، لأن هذا واجب وهذا مسنون. طيب المسألة هذه أخي الفاضل ليس فيها إجماع، هي مسألة خلافية. عندنا قاعدة شرعية وهي أن الواجب مقدم على المسنون، الواجب مقدم على المسنون. أسألك الآن يا أخوي أبو سيف، الآن شخص يطلبك 100 درهم، شخص يطلبك 100 درهم وحان وقت السداد، حان وقت السداد، وجاك واحد أو جيت أنت تقول والله أنا أبتصدق بهذه 100 على شخص آخر، هل هذا يجوز؟ الجواب لا ما يجوز. لماذا؟ لأنك ذهبت إلى نافلة وتركت فريضة وهي سداد الدين. بالنسبة للإنسان إذا صام رمضان وعليه قضاء أيام ما صام رمضان كامل، ولذلك ذمته مشغولة بهذا الحق الواجب. والقاعدة الشرعية أن أوامر الله على الفورية، على الفورية وليس على التراخي، فمباشرة يقوم فيقضي هذا الحق. هذا مسألة. المسألة الثانية أن من يصوم ستة من شوال وعليه قضاء من رمضان ما يتحقق له الأجر الموعود، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر كله، وبينه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أن رمضان 30 يوم وستة من شوال 36 والحسنة بعشر أمثالها 360. فإذا كان صامت المرأة 23 يوم وعليها باقي 7 أيام وجدت تصوم 6 أيام، ها ما تحقق الأجر الموعود، هي صامت بعض رمضان ولم تصم رمضان كاملا، ولم تصم رمضان كاملا. الأمر الآخر أن في هذا دعوة إلى تبرئة الذمة مما اشتغلت به من حق الله، لأن بعض الناس طبعا الإنسان ما يدري متى يلقى ربه، ولذلك بعض الناس عنده تساهل وخاصة جنس النساء. شوف الآن أغلب الأسئلة اللي تجينا من الحريم الله يحفظنا وإياهم، شو يقولون؟ والله أنا سنة كذا وكذا فرطت وما صمت القضاء اللي علي وكذا وكذا وكذا، لكن تحرص على صيام إيش؟ ستة من شوال، والقضاء اللي هو واجب تروح تتركه وتتساهل فيه. وهذه لا شك بأنه منهج تربوي شرعي، وهي قضية تبرئة الذمة مما شغلت به من الحقوق. هذا القصد يا أخي أبو سيف بارك الله فيك. طب مثل ما قلت لك أنا، في من العلماء من يفتي بأن يجوز لها أن تصوم، لكن اللي أنا ظهر لي من خلال اجتهاد واستقراء ونظر في هذه المسألة على أنه ما يصح، لأن مثل ما ذكرت لك من صام رمضان وأتبعه، تأتي مسألة السنية، هو ليس بواجب. تدري يا أبو سيف أن بعض الصحابة كان ينكر صيام ستة من شوال؟ الإمام مالك إمام دار الهجرة يقول ما رأينا العمل عليه، يقول ما رأينا العمل عليه، يعني ما كان يصومون ستة من شوال. هو أنا أقول نعم سنة نصومه، لأن ثبت عندنا في مسلم صيام ستة من شوال، لكن ما كان الناس يشددون فيه هذا التشديد ويجعلون قضية القضايا. وبعض الناس ينكر والله إذا المرأة زوجها ما صام ستة من شوال نظرت إليه شزرا، أو مثلا قالت له ليش ما تصوم، أو بعض الناس ينكر على بعض، غلط. هذه سنة ولله الحمد مستحبة، وليست سنة مؤكدة، هي من السنة المستحبة. وقلت لك أنا الصحابة وجبت لك كلام الإمام مالك أنه كانوا يقول ما عليه العمل، ما كان الناس يهتمون بصيام ستة من شوال مثل ما يهتم به الناس. الاهتمام الحقيقي أني أصوم أنا الفرض. فإذا وجدت المرأة أو الرجل وقت من شوال، وأعتقد ما في أبو سيف امرأة عادتها شهر كامل، يعني بعد يوم الأول يوم العيد يوم الثاني تصوم، كم عليها عادتها؟ 7 أيام 8 9 10، باقي 20 يوم تقدر تصومها ولا الحمد، ما عندنا مشكلة يعني في هذا. ها أفا لا حول ولا قوة إلا يمينة من فرنسا، سامحيني يمينة، إن شاء الله غدا في أول برنامج أنت وأم عبد الرؤوف من الجزائر وسارة من السعودية وأبو محمد من عجمان، إن شاء الله في أول برنامج أجيب على أسئلتكم لأن وقت البرنامج انتهى. ألتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.